الجامعة الافتراضية السورية، القانون التجاري 3 لمؤلفه الدكتور لياس حداد، الوحدة التعليمية 5 بعنوان قبول سند السحب. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 136 إلى الصفحة 147. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب الدرس الرابع بعنوان آثار القبول. لتحديد آثار القبول القانونية يقتضي التعرض للعلاقات التالية: 1- علاقة المسحوب عليه بالحامل، 2- علاقة المسحوب عليه بالساحب، 3- علاقة الحامل بالساحب والمظهرين السابقين. أولاً، علاقة المسحوب عليه بالحامل تقتضي المادة 281 قاف ت بما يلي: 1- يصبح المسحوب عليه بقبوله سند السحب ملزماً بوفائه عند استحقاقه. 2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين 309 و310 من هذا القانون. وعلى هذا تترتب الآثار التالية في علاقة المسحوب عليه بالحامل: 1- يترتب على قبول سند السحب ثبوت أو تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء بعد أن كان هذا الحق احتمالياً. وعلى هذا يلتزم المسحوب عليه بتجميد هذا المقابل لصالح الحامل حتى الاستحقاق، بحيث لا يجوز له رده إلى الساحب أو إجراء المقاصات فيه. 2- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملتزماً التزاماً صرفياً بالوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق إزاء أي حامل له، والمسحوب عليه متضامن في هذا الالتزام مع باقي الموقعين على السند حيال الأخير، أي المادة 1/308 قاف ت، ويعد التزامه الجديد تجارياً ولو كان التزامه الأصلي تجاه الساحب مدنياً. يخضع هذا الالتزام لقواعد قانون الصرف من حيث عدم جواز منح مهلة قضائية للوفاء ولزوم تنظيم احتجاج حين الرجوع وغير ذلك. 3- يصبح المسحوب عليه بالقبول المدني الأصلي بالسند، ويتفرع عن هذا الأثر أن على الحامل أن يطالبه بالوفاء قبل غيره من الضامنين، كما يمتنع عليه كقابل أن يفيد من إهمال الحامل ليدفع مطالبته بالسقوط، لأن هذا الدفع مقرر للضمان دون المدين الأصلي، أي 1/313 قاف ت. 4- ينشأ القبول في ذمة المسحوب عليه التزاما مباشرا تجاه الحامل، وهذا الالتزام مستقل عن العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه والتي من أجلها حرر السند، ولذلك ليس للمسحوب عليه أن يتمسك تجاه الحامل الحسن النية بالدفوع التي كان يحق له أن يتمسك بها حيال الساحب أو إزاء أي حامل سابق. ولهذا يقال إن القبول يطهر الدفوع كالتظهير. 5- يكون للحامل إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء ملاحقة الأخير بالاستناد إلى الدعوى الصرفية نتيجة لقبوله وبدعوى مقابل الوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون. 6- يعد القبول قرينة قانونية على أن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب، وقد سبق أن أشرنا إلى قوة هذه القرينة بالنسبة للحامل. 2- علاقة المسحوب عليه بالساحب يجعل القبول المسحوب عليه المدين الأصلي بسند السحب، وينقلب الساحب إلى مجرد ضامن لوفائه في حال امتنع الأخير عن ذلك. فإذا أوفى المسحوب عليه قيمة السند وكان قد قبله على المكشوف، يلتزم الساحب بأن يرد إليه القيمة التي دفعها والنفقات التي تكبدها في سبيل هذا الوفاء، ما لم يثبت أن المسحوب عليه أراد أن يتبرع بهذا المبلغ إليه. إذا امتنع المسحوب عن الوفاء فإنه يكون عرضة لمطالبة الساحب بالتعويض، هذا وقد أقر القانون للساحب الحامل إقامة دعوى صرفية مباشرة تجاه المسحوب عليه، يطالبه فيها بأصل مبلغ السند مضافا إليه المصروفات التي تحملها في سبيل ذلك، إلا أن الرأي مستقر على أن للمسحوب عليه أن يتجنب هذه الدعوى بالدفع بعدم استلامه مقابل الوفاء أو بانقضائه، لأن مطالبة الساحب المسحوب عليه بالوفاء دون أن يكون قد أوصل إليه ما يمكنه من ذلك يعتبر نوعا من الغش، الأمر الذي لا يعقل أن يكون قانون الصرف ابتغى تحقيقه. ومع ذلك إن الدعوى الصرفية المقررة للساحب الحامل إزاء المسحوب عليه ليست مجردة من أي أثر، فالمسحوب عليه المدين لا يجوز منحه أي مهلة قضائية للوفاء، ثم تسري على هذه الدعوى المدد الزمنية القصيرة لسقوط الدعوى بالتقادم. وكذلك ليس للمسحوب عليه أن يدفع مطالبة الساحب الحامل بالدفوع التي كان بإمكانه أن يدفع بها مطالبة حامل سابق. ثالثا، علاقة الحامل بالساحب. واحد، ليس للساحب ولو قبل المسحوب عليه سند السحب أن يدفع مطالبة الحامل المهمل بسقوط حقه بالرجوع عليه ما لم يتثبت أنه كان قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأنه كان موجودا بتاريخ الاستحقاق، أي المادة 2/313 ق ت. 2، إذا قبل المسحوب عليه السند يبرأ الملتزمون به من ضمان قبوله ويظلون ملتزمين بضمان الوفاء، وعلى هذا لا يجوز للحامل السند بعد قبوله أن يرجع قبل استحقاقه على الساحب والموقعين الآخرين إلا إذا أفلس المسحوب عليه أو توقف عن الدفع أو حجز على أمواله حجزا غير مجد، أي المادة 2/303 ق ت. انتهى الدرس الرابع. الدرس الخامس، الامتناع عن القبول. الأصل كما رأينا أن المسحوب عليه غير ملزم بقبول سند السحب إلا إذا كان قد اتفق مع الساحب على ذلك أو كان كل منهما تاجرا وكانت طبيعة الدين بينهما تتعلق بتوريد بضائع أي بعمل ذي صفة تجارية، وقد يفرض المسحوب عليه قبول سند السحب كليا أو جزئيا فقد لا يكون مدينا للساحب أو لم يستلم مقابل الوفاء بعد أو لا يرغب بالارتباط في التزام صرفي أو لغير ذلك من الأسباب، وللحامل عندئذ إما أن يتخذ موقفا سلبيا ساكنا من هذا الامتناع ويقتنع بضمان التواقيع الموجودة على السند وينتظر موعد استحقاقه ليطالب به من جديد، فقد يرفض المسحوب عليه قبول السند لكنه يفي بقيمته بتاريخ الاستحقاق كأن يكون قد تلقى مقابل وفائه بعد عرضه عليه للقبول وقبل حلول موعد الاستحقاق، أو قد يتخذ موقفا إيجابيا فعالا بأن يخفي إلى حماية مصالحه فيرجع على الضامنين ويطالبهم بأداء قيمة السند دون انتظار موعد استحقاقه، فامتناع المسحوب عليه عن قبول السند السحب من شأنه أن يزعزع الثقة بهذا السند، إذ يعتبر بمثابة إنذار يكشف عن عدم نية المذكور في الوفاء، وحيث إن القبول يعتبر كما ذكرنا ضمانة من ضمانات وفاء سند السحب، والأصل في القواعد العامة أن فقدان ضمانات الوفاء بالدين أو نقصانها يرتب سقوط الأجل، لذلك فقد سمح القانون لحامل السند حتى قبل تاريخ استحقاقه بالرجوع على الساحب والموقعين السابقين. إن امتناع المسحوب عليه عن القبول أي المادة 2/303 ق ت شريطة أن يثبت هذا الامتناع باحتجاج رسمي يسمى الاحتجاج لعدم القبول، والاحتجاج لعدم القبول كالاحتجاج لعدم الوفاء هو عبارة عن وثيقة رسمية يثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن القبول سند السحب أو عن وفائه، ويخضع الاحتجاج لعدم القبول إلى القواعد نفسها التي يخضع لها الاحتجاج لعدم الوفاء
أي المادة 304 قاف ت، ما عدا أن موعد تنظيم الاحتجاج لعدم القبول يمكن أن يتم حتى تاريخ استحقاق السند، بينما حددت مهلة تنظيم الاحتجاج لعدم الوفاء بيومي العمل التاليين لتاريخ الاستحقاق السند. ولذلك فإننا سنرجع الآن الكلام عن قواعد الاحتجاج لعدم القبول إلى حين البحث في احتجاج عدم الوفاء، ولما كان رجوع الحامل بسبب عدم القبول سند السحب يقع قبل تاريخ استحقاقه، فقد قضى المشرع بأن يستنزل من قيمة السند مقدار الخصم ويحسب على أساس سعر الخصم الرسمي في سوريا في تاريخ الرجوع وبالجهة التي يقع فيها موطن الحامل، أي المادة 2 على 309 قافتة. انتهى الدرس الخامس. الدرس السادس، القبول بطريق التدخل. أولاً، مفهوم القبول بطريق التدخل والغاية منه. كما يجوز للساحب أو أحد المظهرين أو الضامنين تعيين شخص يجب أن يقدم إليه سند السحب للقبول أو للوفاء إذا امتنع المسحوب عليه عن ذلك، ويسمى هذا الشخص بالمفوض أو المسحوب عليه الاحتياطي. كذلك يجوز لأحد الأشخاص إذا رفض المسحوب عليه قبول السند أو وفائه لأن يتدخل تلقائيا من أجل قبول السند أو وفائه، ويسمى هذا الشخص القابل بطريق التدخل أو الموفى بطريق التدخل حسب الحال. رأينا أن امتناع المسحوب عليه عن قبول السند السحب يجيز للحامل تنظيم احتجاج عدم القبول ومطالبة الموقعين قبل استحقاق السند، وحيث أن هذه المطالبة المبكرة قد تكون في وقت غير مناسب لهؤلاء الموقعين وتعرضهم بالتالي لخطر شهر إفلاسهم، فقد يتقدم أحد الأغيار ويبدي استعداده لقبول السند عن أحد الملتزمين به فيجنبه مغبة الرجوع المفاجئ
وينقذ سمعته وائتمانه التجاري.
لهذا يطلق أحياناً على القابل بطريق التدخل القابل للشرف، وعلى هذا يعرف القبول بطريق التدخل بأنه القبول الحاصل من شخص يتدخل لضمان المدين الصرفي الذي حصل القبول المذكور لصالحه من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق. ولقد أجاز المشرع التجاري هذا التدخل، فقد نصت المادة 2 على 322 قافتة على أنه يجوز وفقا للشروط الآتية بيانها قبول السند أو وفاءه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفا للرجوع عليه. ثانيا، شروط القبول بطريق التدخل. تنقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية وشروط شكلية. الشروط الموضوعية: ألف، شروط موضوعية عامة. القبول بطريق التدخل تصرف قانوني ينشأ في ذمة المتدخل التزاما صرفيا بدفع مبلغ سند السحب في تاريخ استحقاقه، ويشترط لصحة هذا الالتزام أن تتوفر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الالتزامات عامة، بمعنى أنه يشترط أن تتوفر في المتدخل الأهلية القانونية اللازمة، كما يجب أن يكون رضاؤه خاليا من عيوب الإرادة ويفترض وجود سبب مشروع لهذا القبول. أما محل القبول بالتدخل فقد يكون كامل مبلغ سند السحب أو جزءا منه قياسا على صحة قبول الجزء من المسحوب عليه، فضلا عن أن القبول بالتدخل لا يمكن أن يكون إلا جزئيا في حال كون القبول الأصلي جزئيا، فالقابل بطريق التدخل يقبل القسم المتبقي الذي لم يشمله القبول الأصلي. وغالبا ما يكون القابل بطريق التدخل في مثل هذه الحالة هو المسحوب عليه ذاته، بحيث يقبل الجزء المتبقي كمتدخل. ب. حالات وقوع القبول بطريق التدخل. أشارت المادة 323 قافتة إلى أنه يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل سند جائز العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه. يتضح من هذا النص أن القبول بطريق التدخل لا يصح إلا في الحالتين التاليتين: واحد، عندما يكون سند السحب جائزا عرضه للقبول. 1- عندما يكون سند السحب جائزاً عرضه للقبول. فالقبول بالتدخل في هذه الحالة يعد تعويضاً للحامل عن القبول المعتاد الذي يمتنع عنه المسحوب عليه. أما إذا كان السند غير ممكن عرضه للقبول، فالحامل محروم من ضمانة القبول فيه، فلا يتصور ضرورة تعويضه عن ضمانة لم يترتب له الحق فيها. 2- إذا كان للحامل حق الرجوع على الملتزمين بالسند قبل ميعاد استحقاقه، وعلى هذا الأساس يمكن أن يحصل القبول بالتدخل في حال امتناع المسحوب عليه عن قبول سند السحب، وكذلك في حالة إفلاسه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله دون طائل، بينما لا يجوز أن يحصل مثل هذا القبول في حالة الرجوع الحامل قبل الاستحقاق بسبب إفلاس الساحب المشترط عدم تقديمه للقبول، لأن القبول ممنوع بشرط صريح في السند، لذا لا يقبل التدخل لإحداثه. جيم: من يحق له القبول بطريق التدخل؟ نصت المادة 3 على 322 قاف ت على أنه يجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى السند، وإنما لا يجوز تدخل القابل. وعلى هذا فقد يكون المتدخل شخصا غريبا عن سند السحب، وهي الحالة الغالبة الوقوع، والتي تضيف ملتزما جديدا إلى السند وتزيد بالتالي من ضمانات الحامل في استيفاء قيمته. كما يمكن أن يكون المتدخل المسحوب عليه الذي رفض قبول السند، فطالما أنه لم يقبل السند فهو غير ملزم به، فقبوله بطريق التدخل يضيف بالتالي كما في الحالة السابقة ملتزما جديدا إلى السند ويقوي من ضمانات وفائه، وتبدو مصلحة المسحوب عليه بقبول سند السحب بطريق التدخل بدلا من قبوله أصليا. من ناحيتين، فقبول المسحوب عليه السند بطريق التدخل لا يعد قرينة قانونية على تلقيه مقابل الوفاء من الساحب، إذ أن قرينة تلقي مقابل الوفاء تستفاد من القبول الأصلي وليس من القبول بالتدخل. ثم إن المسحوب عليه إذا قبل السند قبولا أصليا وأدى قيمته بتاريخ الاستحقاق دون أن يصله مقابل وفائه، فليس له الرجوع إلا على الساحب وحده، وقد يصادفه معسرا. أما إذا قبله بالتدخل لصالح أحد الملتزمين به، فإن له أن يرجع على هذا الملتزم والموقعين السابقين له بما فيهم الساحب. كذلك يجيز القانون أن يكون المتدخل أحد الأشخاص الملتزمين أصلا بسند السحب، كأن يتدخل مظهر ما لقبول السند لصالح المظهرين السابقين أو الساحب. وإذا كان مثل هذا القبول لا يرفد السند بملتزم جديد وبالتالي ضمانة جديدة، فإنه يعود دون شك بالفائدة على من جرى التدخل لمصلحته ومن يتبعه من الموقعين، إذ يحرم الحامل إذا وافق على هذا القبول من استعمال حقه بالرجوع عليهم قبل تاريخ الاستحقاق. والمتدخل إما أن يكون فضولياً قد أقدم من تلقاء نفسه على قبول السند السحب دون أن يفوضه أحد بذلك، وإما أن يكون وكيلاً لأحد الملتزمين الذي أنابه لهذه المهمة. دال: لمصلحة من يقع القبول بطريق التدخل. قضت الفقرة الثانية من المادة 322 قاف ت بأنه يمكن قبول سند السحب أو وفائه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وعلى هذا يمكن أن يكون القبول بالتدخل لحساب المظهر أو الضامن أو الساحب، لكن لا يجوز أن يقع القبول بالتدخل لصالح المسحوب عليه الذي رفض القبول، لأنه لا يعد عندئذ مديناً بأي التزام صرفي بوفاء السفتجة، وليس بالتالي معرضاً لخطر الرجوع الصرفي عليه. 2- الشروط الشكلية. توجب المادة 324 قاف ت أن يدون القبول بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه المتدخل، كما يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي حصل التدخل لحسابه. وإذا أغفل هذا البيان عد القبول حاصلا لمصلحة الساحب. ويتضح من النص المذكور أن القبول بطريق التدخل يجب أن يدون على سند السحب ذاته ويوقع عليه المتدخل، وعلى هذا لا يجوز أن يقع القبول بطريق التدخل في ورقة مستقلة عملا بمبدأ الكفاية الذاتية لسند السحب. ليس للتدخل صيغة معينة، ولذلك يمكن استعمال أي عبارة تدل على أن القبول هو قبول بطريق التدخل، كأن يذكر المتدخل مثلا مقبول بالتدخل عن فلان ويوقع. ويشترط بالقبول بالتدخل كما يقضي به النص السابق أن يذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، وذلك لتحديد مركز القابل بالتدخل من الموقعين على السند، فيكون ضامنا للملتزمين اللاحقين للموقع الذي جرى القبول لصالحه، ومضمونا من الساحب والمظهرين السابقين للموقع المذكور. أما إذا خلا القبول من ذكر هذا البيان فإنه يفترض أن التدخل قد تم لمصلحة الساحب، شريطة أن يكون المذكور لم يضمن سند السحب شرط عدم تقديمه للقبول. وحكمة المشرع من ذلك أن الساحب هو أول الموقعين على السند وافترض وقوع القبول لمصلحته، يترتب عليه استفادة أكبر عدد من الموقعين على السند من هذه الضمانة. ويجب على المتدخل إضافة إلى ذلك أن يحذر الشخص الذي تدخل في القبول لمصلحته في ظرف يومي العمل التاليين لحصول هذا القبول، وإذا أهمل مراعاة هذا الأجل يكون مسؤولا عن الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من الضرر، بشرط ألا يجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ السند، أي المادة 4-322 قاف ت. لم يحدد المشرع شكل الأخطار، وعلى ذلك يجوز أن يقع بالكتابة أو المشافهة. والحكمة من إلزام المتدخل بإخبار من وقع القبول لمصلحته هي كي يتخذ الأخير ما يشاء من الاحتياطات للمحافظة على مصالحه. فمن مصلحة الساحب مثلا أن يعلم بحصول القبول بالتدخل الذي وقع لحسابه كي يمتنع عن إرسال مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه، ويقدمه بدلا من ذلك إلى القابل بطريق التدخل. ثالثا، آثار القبول بطريق التدخل. تترتب على القبول بطريق التدخل آثار تخالف باختلاف الأشخاص التالي ذكرهم. 1- بالنسبة للحامل، يجوز للحامل أن يرفض القبول الحاصل بطريق التدخل، أي المادة 3-323 قاف ت، ويحق له بالتالي الاستمرار بإجراءات الرجوع المبكر على الملتزمين بسند السحب، ومن بينهم من حصل التدخل لمصلحته لمطالبتهم بوفاء قيمته. ويتخذ الحامل هذا الموقف عندما لا يشكل تدخل القابل ضمانة كافية تغنيه عن قبول المسحوب عليه الأصلي، كأن يكون هذا المتدخل شخصا معسرا أو سيء السمعة والائتمان التجاري. أما إذا قبل الحامل التدخل فإنه يفقد حقه بالرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من جرى التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين، ولكنه يحتفظ بحقه في الرجوع قبل الاستحقاق بالنسبة للموقعين السابقين ومنهم الساحب أو لم. أما لو أن التدخل قد حصل لمصلحة الساحب الموقع الأول على السفتجة، فالحامل يفقد حقه بالرجوع قبل الاستحقاق على جميع الموقعين. 2- بالنسبة للقابل بطريق التدخل، يلتزم القابل طريق التدخل تجاه الحامل سند السحب والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالكيفية نفسها التي يلتزم بها هذا الأخير، أي المادة 325 قاف ت. وعلى هذا يلتزم القابل المتدخل بتوقيعه على السفتجة التزاما صرفيا أصيلا بالوفاء بمبلغها، ولا يستطيع أن يتحلل من هذا الالتزام ولو قبل المسحوب عليه السفتجة فيما بعد، وهذا الالتزام مستقل عن الالتزام من حصل التدخل لمصلحته، ولذلك فلو أن الالتزام الأخير كان باطلاً لأي سبب غير العيوب الشكلية الظاهرة في السفتجة، فإن الالتزام المتدخل كالالتزام الضامن كما سنرى يظل صحيحاً تطبيقاً لمبدأ استقلال التواقيع. ومع ذلك إن الالتزام القابل بالتدخل بوصفه كفيلاً متضامناً هو الالتزام التبعي، فهو من جهة أولى تابع لالتزام الموقع الذي جرى التدخل لصالحه. فلو سقط حق الحامل بالرجوع على هذا الأخير، فإن حق الحامل يسقط تبعا لذلك بالرجوع على القابل بالتدخل. ومن جهة ثانية لا يستطيع الحامل مطالبة القابل بالتدخل إلا بعد أن يكون قد طالب المسحوب عليه الأصلي في ميعاد الاستحقاق وأثبت امتناعه عن الوفاء بالاحتجاج أصولي. ذلك أن رفض المسحوب عليه قبول السفتجة لا يعني في جميع الحالات رفضه لوفائها. والقابل بالتدخل لو أوفى مبلغ السند لامتناع المسحوب عليه عن ذلك، فإنه يكتسب جميع الحقوق الناشئة عنه تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو الأخير بموجب السند 1/330 قاف ت. وهكذا يكون للقابل المتدخل الموفي حق الرجوع بقيمة السند ومصاريف الاحتجاج والاختارات على من تدخل لمصلحته وجميع الموقعين السابقين الذين يضمنونه بدعوى الحق الصرفي، كما له أن يرجع أيضا على من جرى التدخل لمصلحته بدعوى الوكالة إذا كان التدخل قد حصل بناء على عقد وكالة بينهما أو بدعوى الفضالة إذا كان قد تدخل من تلقاء نفسه ودون أن يطلب منه ذلك أي على سبيل الفضالة. وتتميز الدعوى الأخيرة عن الدعوى الصرفية بأنها لا تسري عليها أحكام التقادم الصرفي القصير. 3. بالنسبة لمن حصل التدخل لمصلحته وضامنيه، نصت المادة 2/325 قاف ت على أنه يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته وضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل أن يلزم الحامل بتسليمهم السفتجة وورقة الاحتجاج مع إيصال بالإبراء أي المخالصة إذا أوفوه مبلغ السفتجة من أصل ومصروفات. وفائدة هذا الحكم ظاهرة للجميع، فبالنسبة للقابل المتدخل تتجلى مصلحته من هذا الوفاء بإعفائه من التزامه أي بتجنيبه وفاء السفتجة في ميعاد استحقاقها. أما بالنسبة لمن وقع القبول لمصلحته فإن وفاء السفتجة يتيح له الرجوع حالا على الموقعين الذين يضمنونه، أما وفاء قيمة السفتجة من الملتزمين السابقين الضامنين لمن جرى القبول بالتدخل لصالحه فمن شأنه الحيلولة دون رجوع الحامل عليهم عند الاقتضاء وما يستتبعه ذلك من الإساءة بانتمائهم التجاري. انتهى الدرس السادس. تمارين الوحدة الخامسة، أشر إلى الجواب الصحيح مما يلي. 1. حسب المادة 323 قاف ت لا يصح القبول بطريق التدخل في سند السحب إلا في 1. حالة واحدة فقط، 2. حالتين، 3. 3 حالات، 4. 4 حالات. الجواب الصحيح رقم 2، حالتين. أشر إلى الجواب الخطأ مما يلي. الشروط الموضوعية لقبول سند السحب: 1. الأهلية والصلاحية التوقيع، 2. خلو القبول من الشروط والتعديلات، 3. عدم الرجوع في القبول وشطبه، 4. عدم جواز القبول الجزئي. الجواب الصحيح رقم 4، عدم جواز القبول الجزئي. انتهت الوحدة الخامسة.